الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الرسالة، وهي وصية الإمام السبكي الإمام الصابوني رحمه الله تعالى. طيب، هذا ما أوصى، اقرأ هذا ما أوصى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا ما أوصى به إسماعيل ابن عبد الرحمن ابن إسماعيل أبو عثمان الصابوني الواعظ غير المتعظ، الموقظ غير المتيقظ، الآمر غير المؤتمر، الزاجر غير المنزجر، المتعلم المعترف، المنذر المخوف، المخلط المفرط المسرف، المقترف للسيئات، المغترف الواثق مع ذلك برحمة ربه الراجي لمغفرته، المحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الداعي الناس إلى التمسك بسنته وشريعته صلى الله عليه وسلم.
الله أكبر. يعني هذا لسان ماذا يا أخوان؟ هذا لسان المفتقر، هذا لسان المفتقر المفلس، وليس لسان المقر المعترف عن نفسه بمصائب وسيئات. فإن الإنسان لا ينبغي أن يجهر بسيئته. تابوا يا أخواني، ونضع هنا سؤالا، ما الفرق بين لسان المفتقر المفلس وإن كان محسنا، وبين المسرف على نفسه بالمعاصي حقيقة؟ واحد مسرف على نفسه بالمعاصي، هل له أن هو يمشي ويقول أنا عاصي، أنا شارب خمور، أنا صاحب مخدرات، أنا إلى آخره؟ الجواب، أما العاصي حقيقة والمسرف حقيقة فيلزمه أمران. الأمر الأول التوبة والاستغفار، والأمر الثاني الستر، فلا يجاهر بمعصيته. الستر، فلا يجاهر بمعصيته. لا تخرج يقول أنا شارب مخدرات، أنا لا. وأما لسان المفتقر فهو لسان متواضع المعترف بأنه مقصر، وإن كان له الأعمال الصالحة، لأنه لا يرى نفسه مع الطاعة، لأنه لا يرى نفسه مع الطاعة، بل يرى فضل ربه عليه. وحينما يرى فضل ربه عليه سيعترف حينئذ بأنه ما قام بحقه عليه، فيستشعر التقصير. يبقى هذا يا اخواني تقصير، ليس ناشئا عن انه ترك واجبا او وقف محرم، ولكن لما عاين فضل الله ان اقام على الطاعه وفضل الله ان لا. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا تتمة المجلس الثاني من مجالس هذه الرسالة، وهي وصية الإمام السبكي الصابوني رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: أوصى وهو يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا
شريك. هذه وصية أهله، يوصيهم حتى إذا فارقهم كانوا على الخير العظيم، وكانوا على الطريق المستقيم. والوصية أيها الإخوة، الوصية أقسام. القسم الأول وصية واجبة، وهي الوصية بواجب، سواء تعلقت بحقوق بحقوق الله أو تعلقت بحقوق العباد. هذه وصية واجبة. والثاني وصية بمستحب ومستحبة، وهي الوصية المتعلقة بمستحب، فإن الوصية بمستحب مستحب. يبقى عندنا وصية واجبة وعندنا وصية مستحبة. الوصية الواجبة تكون بواجب، الوصية المستحبة تكون بمستحب. طيب مثال الوصية الواجبة في حقوق العباد، كأن يكون عليك ديون لا يعلمها إلا أنت، فلا بد من النص عليها وبيانها يعني حتى تسدد من تركتك بعد موتك. ومثال الوصية الواجبة في حقوق الله عز وجل فهي إما متعلقة أيضا بكفارات وغير ذلك، فلا بد من الوصية بها، أو كانت متعلقة بصيانة الدين وبأمر الأبناء بالواجب عليهم شرعا إذا خيف منهم ضياع هذا الواجب، إذا خيف منهم ضياع هذا الواجب أو الوقوع في محرم. وأعظم الوصية للأولاد الوصية بتقوى الله وبلزوم الدين، وهذه تكون على قسمين أيضا، وصية مجملة ووصية مفصلة. وصية مجملة أوصي أبنائك أولادك بتقوى الله عز وجل والعمل بما في الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، من كتب سلف الأمة وعلى أيدي أهل السنة. يكفيك هذا كوصية مجملة، قل يا أولادي أوصي أولادي وأبنائي بلزوم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. طبعا كل يدعي هذا، فلا بد من التنصيص على كتب أهل السنة وعلى يد أهل السنة والجماعة، ولو مثلت حسن كتب أهل السنة كأصول السنة الإمام أحمد، اعتقاد السلف الصابوني، اعتقاد أصحاب الحديث الإسماعيلي، كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، وهكذا على يد أئمة السلف، على يد علماء السنة مثل ابن باز، مثل الألباني، مثل ابن عثيمين من المعاصرين وغيره من علماء الفوزان والربيع والسابقين كمحمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، ومن قبلك أحمد ومالك والشافعي وغير ذلك، تنص على هذا. ده وصية مجملة. طيب والثانية وصية مفصلة، وأنصحك أن تأخذ وصية الصابوني وأن تضعها، وإن رأيت أن تزيد عليها بعض الأشياء زد، وإن اقتصرت عليها فحسن. يبقى اجعل وصيتك لأولادك وصية الصابوني لأهله، فإنها وصية من عالم سلفي جمعت المنهج السلفي، لأنها خير ما يوصي به الأب أولاده. ودليل ذلك وأن ذلك كان منهج الأنبياء ليس منهج العلماء، قول الله سبحانه وتعالى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فهذا نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام رغم أنه رب أولاده على هذا التوحيد وعلى من يعبدون، إلا أنه عند موته قال ما تعبدون من بعد، تابوا يا أخواني، مع أنه فارقهم سيفارقهم وقد كان مشغولا بهم في دنياه، لكن مشغول بهم حتى بعد موته. ما تعبدون من بعد يا أولادي، احضروا الطوائف والجماعات والأحزاب وكذا، يا أولادي احضروا البدعة وأهلها، يا أولادي احضروا كذا، يا أولاد الزموا السنة، عندكم الشيخ فلان في المكان الفلاني والشيخ مكان في المكان الفلاني والأخ فلان والأخ علان، امشوا مع الإخوة فلان وفلان وفلان وفلان. هذا يا إخواني خير وصية، حتى لو ما مشى أولادك أنت لست تملك هدايتهم، هداية التوفيق، لكن دللتهم بهداية الدلالة والإرشاد، وإلا فلا أحد يملك الهداية لولده. النبي ما ملكها لعمه أبي طالب، ولا ملك إبراهيم عليه الصلاة والسلام نبي، ولا ملكها نوح عليه الصلاة والسلام، لماذا؟ لولده. لكن نحن نملك هداية الدلالة والإرشاد، ولا بد أن ندل وأن نكرر ولا ننسى، ونجعل هذه قضيتنا العظمى، قضيتنا العظمى مع أبنائنا ومع أولادنا. إذا أنت مت على ذلك اعلم أن الأولاد ما ينسون هذا حتى لو ما عملوا، لكن سوف يقولون أبونا كان يأمرنا بالسنة وكان يأمرنا بكذا وكذا. فإذا خذ وصية الصابون اليوم، خذ وصية الصابون اليوم وضعها فين؟ وضعها لأولادك، هذه وصيتي، وأضف إليها ما تحتاج إليه من حقوق مادية وغير ذلك، بحيث أنك إذا مت في أي وقت وإذا بك ماذا؟ وإذا بك قد أوصيت لأهلك، لأن الموت قد يأتيك فجأة في مشوار، في سيارة، في كذا، وأنت جالس في لحظة قد تخرج روحك. ولهذا لا ترجئ الوصية بتقوى الله بالسنة، ما ترجئها أبدا، ما ترجئها. كما قلت اليوم إذا عدت إلى أهلك ولدك وإلى أهل بيتك تعش معهم، اجعل هذه على العشاء: يا أولادي أوصيكم بتقوى الله، يا أولادي احنا درسنا اليوم وصية الصابون، هذه وصيتي لكم، اكتب عليها هذه وصية فلان ابن فلان لأبنائه وترخ، وإذا كان هناك أمور مادية نبه عليها. نعم. أوصى وهو يشهد،
أوصى وهو يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا فردا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا
واحدا
ولدا.
واحدا، هذه كلها من أسماء الله عز وجل، هو الواحد وهو الأحد وهو الواحد القهار، هذا من أسماء الله. قل هو الله أحد، هذا من أسماء الله. أما الفرد ليست من أسماء الله عز وجل، وإنما يخبر عن الله عز وجل بأنه فرد. والصمد من أسماء الله عز وجل، الله الصمد، ومعنى الصمد أي الذي تصمد إليه الخلائق وتتوجه إليه لكمال سؤدده وعظيم صمديته، فالخلائق كلها متوجهة إليه. وقيل الصمد من لا جوف له. نعم.
لم يتخذ صاحبة ولا ولدا.
نعم، كما قال سبحانه وتعالى: لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. فالله ليس له صاحبة يعني زوجة، وليس له ولد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا هو ولد من أحد ولا أحد يولد من حاشاه سبحانه وتعالى، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وذلك لكمال أحديته وصمديته. وهنا قاعدة في صفات الله عز وجل، قاعدة، ضع كده قاعدة في الصفات، طريقة أهل السنة والجماعة، التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي، التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي، بخلاف قاعدة أهل البدع فإنهم يفصلون في النفي ويجملون في الإثبات. فعندهم يقول الله ليس كذا ليس كذا ليس كذا ليس كذا، إنما احنا عندنا لا، الله عز وجل الرحمن الرحيم، عالم الغيب والشهادة، الملك القدوس السلام، هذه طريقة القرآن، التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي. ثانيا من القواعد أيضا أن النفي عند أهل السنة والجماعة في الصفات، أن النفي عند أهل السنة والجماعة في الصفات ليس نفيا محضا، ليس نفيا محضا، بل هو نفي لإثبات ما يضاده من كمال، بل هو نفي لإثبات ما يضاده من كمال. قال تعالى: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا نفي، نقول لكمال أحديته وصمديته، لكمال أحديته وصمديته. قال تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم، نقول لكمال حياته وقيوميته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. يبقى هاتان القاعدتان. ممكن نضع قاعدة ثالثة، أن الإثبات والنفي في الصفات مبناه على التوقيف، فنثبت ما أثبته الله لنفسه ورسوله وننفي ما نفاه الله ورسوله، مع نفي ما يعارض كماله، مع نفي ما يعارض كماله. نعم.
ولم يشرك في حكمه أحدا.
نعم. الشرك ثلاثة أقسام، الشرك ثلاثة أقسام. شرك في الربوبية، وهو ادعاء خالق معه وغير ذلك، وهو شرك في أفعال الرب، شرك في أفعال الرب. الثاني شرك في الألوهية، الثاني شرك في الألوهية، وهو جعل معبود معه، وجعل معبود معه. والثالث شرك في الأسماء والصفات، شرك في الأسماء والصفات، وهو جعل مسام ونظير له، والله عز وجل يقول ليس كمثله شيء. فكما أن التوحيد ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، فالشرك في الربوبية وفي الألوهية وفي الأسماء والصفات. نعم.
الأول الآخر الظاهر.
وحكم الله قسمان، ويجب في حكمه، في حكمه أحدا، حكم الله قسمان، حكم كوني قدري، ما حكم الله بكون وقدر، والثاني حكم شرعي. والواجب الإيمان بالحكم الكوني وتفويض الأمر إلى الله فيه والامتثال للحكم الشرعي. فالمصائب من حكمه الكوني، والأوامر من حكمه الشرعي. لهذا في المصائب أقول إنا لله وإنا إليه راجعون، وفي الشرع أقول سمعنا وأطعنا. في المصائب نقول ماذا يا إخوان؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. وفي الشرع نقول ماذا يا إخوان؟ سمعنا وأطعنا. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. طب وفي الشرع؟ إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. نعم.
الأول الآخر الظاهر الباطن الحي القيوم.
فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، الأول الذي ليس قبله شيء، وقال صلى الله عليه وسلم كان الله ولا شيء قبله. والآخر فسرها النبي الذي ليس بعده شيء. وهاتان، وهذان الاسمان متعلقان بالإحاطة الزمانية، فليس قبله شيء وليس بعده شيء. الظاهر الباطن، الظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. وهذان اسمان دالان على الإحاطة المكانية، فهو عال في دنوه وهو قريب في علوه، فهو عال في دنوه وهو قريب في علوه. الظاهر الباطن، فلا ينافي علوه دنوه، ولا ينافي دنوه علوه، نعم.
الحي القيوم الباقي بعد فناء خلقه.
الحي القيوم قيل اسم الله الأعظم في هذا، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال العلماء إلى الحي القيوم ترجع معاني الصفات الذاتية والفعلية، إلى الحي القيوم ترجع معاني الصفات الذاتية والفعلية، فالذاتية ترجع إلى الحي والفعلية ترجع إلى القيوم، وله أكمل الحياة فلم يسبقها عدم ولن يلحق فناء. أما كل مخلوق فقد سبقه عدم، كان الله ولا شيء قبله. هل أتى على الإنسان حين من ذلك لم يكن شيئا مذكورا؟ فحياته لم يسبق عدم ولم يلحقها فناء. فإن قال قائل لكن بعض المخلوقات لا يلحق فناء، كان الجواب بإبقاء الله لها، لا أن بقاءها راجع إلى ذاتها، ولكن هذا بإبقاء الله لها. إذن هو الباقي، هو القيوم، هو الحي، كل شيء هالك إلا وجهه، إلا ما أبقاه الله ولم يكتب عليه الفناء، وإلا فكل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى. لكن ما بقي من عرش من حور عين من عرش من الآخر بإبقاء الله وليس لذاته، فهذا لا يعارض الآخر الذي ليس بعده شيء، لأن هذا بإبقاء الله سبحانه وتعالى له، لا ببقاء لنفسه. الباقي بعد فناء خلق، لمن الملك اليوم؟ لكن من بقي فهذا بإبقاء الله له. وفي وصية الصابون هذه أولا إشارة إلى تقديم الثناء في كل شيء. إذا أردت أن توصي ابدأ بالثناء على الله، إذا أردت أن تخطب ابدأ بالثناء على الله، إذا أردت أن تدعو ابدأ بالثناء على الله. ولهذا الفاتحة ثناء قبل مسألة، الفاتحة ثناء قبل المسألة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبو هريرة في الصحيحين، قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال ملك يوم الدين قال بجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فالثناء يتقدم المسألة، والمسألة دعاء، والثناء دعاء، ولهذا الفاتحة كلها دعاء، بل الدعاء هو العبادة، العبادة كلها دعاء، دعاء مسألة ودعاء عباد، كل العبادات دعاء، حجك دعاء، جهادك دعاء، كل هذا دعاء، ده دعاء عباد، لأنك ما عبدت الله إلا رجاء ما عنده من فعل الأوامر، من حصول الجنة والنجاة من النار. نعم.
المطلع على عباده، العالم بخفيات الغيوب، الخبير بضمائر القلوب.
نعم، فهو سبحانه وتعالى علمه في كل مكان، هو بذاته فوق عرشه وصفاته، وهو بعلمه في كل مكان. فنسبة العلو لله عز وجل علو الذات وعلو المكان. طيب سؤال، هل نصف صفة، نثبت صفة المعية لله عز وجل وما معناها؟ هل نثبت صفة المعية لله عز وجل وما معناها؟ الجواب: نثبت صفة المعية لله عز وجل، نثبت صفة المعية لله عز وجل، ومعناها أنها معية حقيقية على ما يليق به سبحانه، على مالك سبحانه كسائر الصفات، من لازمها ومقتضاها العلم، من لازمها ومقتضاها العلم، وليس العلم مرادفا للمعية، وإنما هو من مقتضى المعية. تابعوا يا أخوان، ليس هو مرادفا للمعية وإنما هو من مقتضى المعية. فليس معنى مع علم، وإنما من مقتضى المعية العلم. وإلا فالمعية في لغة العرب تدل على مصاحبة بحسب وضعها، فقد تكون مصاحبة ذاتية وقد تكون مصاحبة معنوية وهكذا حسب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فنحن معا الآن، هذه معية أجساد، معية ذاتية، اجتمعنا في مكان. طيب وأنا سافر وأنا معك، قلبي معك محبة ومولاة، وهكذا المعية بحسب، والعلم من مقتضى المعية. واضح؟ واحد يقول لي بقى ماذا نقول في صفة المعية، هل نثبتها وما معناه؟ ها طارق، نقول هي معية الأول حقيقية على ما يلق بجلاله سبحانه وتعالى كسائر الصفات. طيب ها، ومن مقتضاها العلم، نعم، والإحاطة، وليس العلم مرادفا للمعية في اللغة، وإنما المعية تدل على الصحبة بحسبها. طيب سؤال، لماذا فسر السلف وهو معكم بعلمه إذا كان الأمر كذلك؟ الجواب، فسر السلف وهو معكم بالعلم من باب التفسير بالمقتضي واللازم، فإن السلف طارة يفسرون بالمنطوق، وطارة يفسرون بالمفهوم، وطارة يفسرون بالالتزام، وطارة يفسرون بالمقتضي، وهكذا. وإنما اشتهر التفسير هنا بالمقتضي وهو العلم ردا على الحلولية والاتحادية الذين يقولون بالمعية الذاتية، فاشتهر التفسير بهذا ردا على هؤلاء. وهو معكم أينما كنت. تمام. يقول أخونا هشام الأشعري، يقولون أنتم منعتم التأويل فأنتم كنتم تأولوا. نقول لهم لا، نحن منعنا التحريف، احنا ما منعنا التأويل بمعنى التفسير، نحن لم نمنع التفسير، نمنع التحريف. والممنوع عندكم الذي منعناه عليكم التحريف، وإلا تأويل الآية كذا يعني تفسير، هذا تأويل الرؤيا من قبل. فاحنا ما عندنا إشكالية في كلمة التأويل كتفسير، وكلمة التأويل بحقيقة ما يقول إليه الشيء. يوم يأتي تأويله، هل ينظر تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين سووا من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. إنما نحن نمنع التحريف. فاللي عندكم التحريف، وهو أنك تفسر اليد بالقدرة، تفسر اليد بالنعمة في قوله تعالى بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي، إنما احنا نقول يدان حقيقيتان، يبقى هذا تحريف. لكن حينما نحن نفسر المعية بنفسرها بمعناها في اللغة، فهي دل على المصاحبة اللائقة، هذا معناها في اللغة. ولما ذكرنا العلم فده تفسير، لكن تفسير باللازم، يعني أنه يدخل في معنى المعية معية العلم، لكن أبرزنا هذا نظرا للرد على من يقول بمعية ذاتية. لأنه ممكن لو احنا قلنا مثلا معنى حقيقة، قد يفهم الواحد معنى حقيقة يعني معنى بذاته، فأبرزوا تفسير وهو معكم بهذا. إنما احنا ما نؤول يعني نفسر، لأن ده معنى السياق، كقول الله عز وجل تجري بعيوننا. لما نقول بمرأة منا احنا بنفسر السياق بظاهره، بظاهره ليس خارجا عن ظاهره. فإن مقتضى هذا السياق عند لغة العرب تجري بعيوننا ماذا؟ العناية والرعاية. وإلا نحن نثبت الصفة، صفة العينين من هذه الآية تجري بعيوننا بدليل الإضافة، لأن الله لو لم يكن له عينان لما صح أن يضيف العينين إلى نفسه، مثل ما تقول انت في عيني، أنا معك بقلبي، قلبي معك. هذا مقتضى الوضع عند العرب، له مفهوم معلوم معروف. نعم. فهو سبحانه وتعالى مطلع على عباده، يعلم بخفيات الغيوب، خبير بضمائر القلوب، يعلم السر وأخفى من السر. نعم.
المبدئ المعيد الغفور الودود.
نخبر عن الله المبدئ المعيد، وإلا فهو الأول. والمعيد الذي يعيد كل شيء، الذي يعيد الخلق متى ما أراد، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وهو أهون عليه. ولهذا من العجب عند المشركين أنهم آمنوا بالخلق ولم يؤمنوا بالإعادة. يعني أمر عجيب، آمنوا أن الخالق هو الله وأفرضوا بالخلق، وكفروا أن الله يبعث العباد ويعيد بعث العباد، مع أن في العقل الإعادة أعظم أهون ولا البداءة؟ الإعادة أهون، هذا في العقل. وإن كان على الله عز وجل فإنه لا شيء عليه صعب، كل شيء عليه يسير، لكن في العقل معلوم أن إعادة الشيء أهون من البداءة به. فإذا آمنتم أن الله عز وجل هو الخالق وأنه لم يخلق إلا هو، فعلى ما لم تؤمنوا أن الله عز وجل هو المعيد الذي يبعث العباد؟ فأنكروا بعثا، أئذا كنا عظاما ورفاتا إننا بعثنا خلقا جديدا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليه. سبحان الله، أنكروا البعث بعقول فاسدة وآراء كاسدة. وأهل البدع أنكروا ما أثبته الله لنفسه، وأهل السنة سعدوا بكل هذا، أثبتوا لكن من غير تمثيل، ونزهوا لكن من غير تعصيه. فكان لهم كل جميل ولغيرهم كل قبيح. ماشي عبد الله، أهل السنة كده. الله يجعلنا وإياكم منهم يا إخواني. والله يا إخواني الإنسان سبحان الله، لولا أن الله عز وجل يعني لولا أن الشارع بيّن أن خيرنا من طال عمره وحسن عمله، وأن طول العمر في حسن العمل هذا خير. والله يا إخواني لدعونا الله أن يميتنا اللحظة على هذا المعتقد، فإن الإنسان يخاف على قلبه، وإلا من وفق للسنة فقد وفق الخير كله. الله أكبر. ولهذا قال الرجل لولدي لما رأى حزينا، قال يا ولدي ما لي أراك حزينا؟ قال مات صاحب لي. قال هل مات على السنة؟ مات على السنة ولا غيرها؟ قال مات على السنة. قال يا ولدي من مات على السنة ما لا تبكي، فمن مات على السنة فقد مات على الخير كله. شوف نفسك انت تبتكي عليه مش على السنة. يا الله يا اخوان، نسأل الله ان يميتناكم على السنة وان يجعلنا وياكم من ائمة السنة. نعمة يا اخواني، نعمة. لهذا حرصوا، خلوكم يا اخواني في غاية الشح على هذا المنهج، احرصوا عليه ما يخطف منكم، ولا تجاملوا به. اخوان اخواني جاملوا بدنياكم. والله لو الاخ قال انا خرجت من شقتي لاخي جزا الله خير، شوف جزا. والله لو تنزل من سيارتك وتعطى لاخيك جزاك الله خيرا. اثر بهذه الدنيا، انما احضر، احضر ان تجامل بدينك. هذا دينك اغلى شيء، هذا دينك ان مت عليه بدات حياتك مش انتهت. يا اخواني نحن نبدا في الدنيا لكن نهايتنا ماذا؟ اخره نبدا فيها، وان الدار الاخره هي الحيوان. اما دنيا جامل ما تقف عند الناس فيها، لا تنازعهم، لا تعكر صفوك، لا تشغل بالك بدنيا، اثر. قال ابن القيم واما الايثار بالوقت والدنيا بل ولو اثرت بالحياه فذاك مراغب فيه. لو اثرت اخاك بحياتك، بحياتك ليس بمالك، بحياتك، فذاك أمر مطلوب ندبت إليه الشريعة. وأما الإيثار بالدين والوقت والقرب فلا، لمثل هذا فلعم العاملون، وفي هذا فليتنافس المتنافسون. إن استطعت لأسبقك أحد إلى الله فافعل. قيل لأحمد رحمه الله، الرجل يدخل مع ولديه إلى المسجد، الرجل يكون مع أبيه وليس في الصف الأول إلا مكان، أطور الولد يؤثر أباه بذلك؟ قال لا، ويبره بغيره، ويبره بغيره. يبقى دنيا آثر بها، جامل بها، اجعل الدنيا في يدك، جامل هذا وألف قلب هذا. إخواني الصحابة ما رأوا دنيا، الصحابة يقول في الصحيح عمر ما أصبت مالا أنفس عندي من أرض أصبتها بخير فأوقفتها. ماذا قال أبو طلحة لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم عليه من ذا الذي يخذها قرضا حسنا فيضعف ولو أضعافا كثيرا، وهو يحدث بالآية، قال يا رسول الله إن أحب مالي إلي بيرحاء، الأرض هذه في قبلة المسجد، هذه أرض جيدة، كان النبي يأتيها ويأكل منها ويشرب من مائها وكذا، أعظم أرض عندي أخواني، أغلى أرض أخواني. قال أشهدك أن أقرضتها الله ورسوله. ما في أخواني دنيا، هذه يبيعونها يطؤونها بأقدامهم للفقراء المهاجرين الذين خرجوا من ديارهم وأموالهم. لما أراد صهيب أن يهاجر ومنعه قومه وقالوا جئتنا صعنوقا لا مال لك، أولما صار لك مال تريد أن تلحق محمد؟ قال أو مالي تريدون، يعني القضية مالي، أولو دللتكم عليه تركتموني؟ قالوا نعم، فدلهم على ماله، ثم هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحكى له فقال ربح البيع، ربح البيع أبا يحيى. أي بيع يا أخواني؟ دولار يا أخواني. للناس اليوم القلب مع الدولار زاد، القلب مع الدولار نقص، القلب مع الذهب زاد، القلب مع الذهب نقص. يا الله، عرفتم لماذا نحب الصحابة؟ بعلم. احنا نحب الصحابة بعلم، احنا ما نحب الصحابة لأن سمعنا قوما يحبونهم فأحببناهم، كما أننا لم نصم لأننا سمعنا أناسا يصومون ورأينا أناسا يصومون فصمنا، إنما نحبهم بعلم، نحبهم بعلم، نحبهم لأنهم خير أمة من خرجت الناس، نحبهم لأنهم قوم لولاهم بعد فضل الله لما وصل الدين إلينا. لو جامل بلال بدينه، لو جامل صهيب بدينه، لو جامل خباب بدينه، لو جاملت سمية بدينها، لو جامل أهل الحبشة بدينهم ما هجر وطنهم. لما دخل عمر يوما، والحديث في الصحيح، على حفصة ابنته فوجد عندها امرأة، قال من هذه؟ من هذه حفصة؟ قالت هذه أسماء بنت عميس. قال البحرية هذه، الحبشية هذه اللي راحت إلى الحبشة، يعني كانت من هاجر الحبشة. سبقناكم، سبقناكم لهجرة مع رسول الله، ثلاث سجين عام سبعة، سبقناكم، إحنا سبقناكم، كنا مع الرسول، سبقناكم. فقالت أسماء رضي الله عنها، قالت سبقتمونا؟ قالت لا والله، لقد كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعلم جاهلكم، وكنا نحن في أرض البعداء الغرباء، لا معنا رسول ولا معنا أحد، أرض البعداء الغرباء وكذا، والله لا أطعم طعاما ولا أنام حتى آتي رسول الله فأذكر له ما حصل منك. يعني فعلا أنت سبقتمونا، فعلا أنت أفضل منا، أفضل منا، وقد هجرتم مع رسول الله، ونحن تركنا أولادا وتركنا أموالا وتركنا دنيا وهجرنا في أرض البعداء، ليس رسول معنا يتعاهدنا. والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، أذكر له ما جرى بدون زيادة ولا نقصان. فلما أخبرت رسول الله بذلك قال لا، لا، لهم هجرة ولكم هجرتان، لكم هجرتان يا أهل السفينة، لكم هجرتان، لا ما سبقوكم، ما سبقوكم، بل لهم هجرة ولكم هجرتان. فكانت تحدث بذلك فيأتي عليها الناس أرسالا يستنطقونها بهذا الحديث. فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، هذه أم سليم رضي الله عنها لما أتيها أبو طلحة يريد الزواج منها تقول له: يا أبا طلحة، مثلك ترغبه النساء، ولكنك رجل مشرك وأنا مسلمة، فإن تسلم فذاك مهري. ذاك مهري، أنا ما أريد منك شيئا، لا أريد منك لا ذهبا ولا فضة ولا مالا ولا شيئا من هذا، أنا أريد شيئا واحدا، تسلم. فأسلم، فكان مهرها الإسلام. فلا تجامل بدينك يا أخي، لا تجامل بمنهجك، حبر، أتقن، ارحل في طلبه، اسأل الله أن تموت عليه. جامل بدنياك، جامل بدنك كما شئت، مت فقيرا اخرج من مالك، لا لوم عليك، لا حتب عليك. لقد كان النبي يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. لقد جاء مال إلى النبي صلى الله عليه وسلم من البحرين، وكان مالا كثيرا، وزع النبي، خذه الصحابة والنبي جالس، هذا يأتي يأخذ ويمشي، وهذا يأتي يأخذ ويمشي، والنبي ينظر إلى أصحابه. فما قام النبي وثم درهم، ما قام النبي وثم درهم، بل كان يمر عليه الهلال والهلال والهلال، ثلاثة أهل في شهرين ولا يوقد في بيته نار قط. لم تكن قضية الصحابة أسعار، إنما كان قضية الصحابة آثار، آثار، ما كانت القضية أسعار. وهم يعلمون أنه لن يضيع منها شيء من أرزاقهم، وإنما القضية كانت آثار. ومن عاش على الآثار ما ضره ارتفاع الأسعار ولا نقص أسعار. ومن عاش طالبا، ومن عاش طالبا أسعار، عاش حياته على الأسعار نقصا وارتفاعا، خلى الآثار وجعل الآثار تبعا للأسعار. فلهذا أهل السنة في واد والناس في واد آخر، مثل ما قالت عائشة رضي الله عنها لما فقدت زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، خشيت أن يكون أتى إحدى نسائه فذهبت تبحث هنا هنا، فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا يناجي ربه، فقالت: والله إني لفي شأن وإنك لفي شأن آخر، إني لفي شأن وإنك لفي شأن آخر. كذلك أهل السنة إن جلسوا في قطار وركبوه والناس أسعار، قال الأثار، تريدون الأسعار، تريدون أن الله عز وجل يفتح عليكم، اقرأوا قول الله: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعوا. أنا أعلم أن أحدا لن يسمع لك، لكن لا يلزم ذلك، فإن الناس يسيرون في غير طريق ويطلبون الحلول من غير سبيل، ولهذا يضرون في حلقة مفرغة، كالذي يجري في المحل، لا هو الذي يترك نفسه فيهدأ ولا هو الذي يتقدم فيقطع. أما أهل السنة يعلمون أين يضعون أقدامهم، فإنهم لا يحركون قدما إلا بأثر، ولا يقولون قولا إلا بأثر، ولا يفعلون فعلا إلا بأثر. فيا إخواني، إنها لأعظم منا أن تحيا على السنة، وأعظم منا أن تموت على السنة. لا تبع سنتك بدرهمك، لا تبع منهجك بوظيفتك، منهجك سنتك، إلزم هذا، إلزم هذا، اركب. لسنا بأولى من ابن عباس، ابن عباس الذي هو دعوة النبي اللهم علمه التأويل، ابن عباس الذي معروف هو بالعلم والسؤدد، ومع ذلك لما مات النبي وقد كان لزمه في حياته، لما مات النبي لزم بيوت أصحابه، كان يتوسد بيوت الصحابة يتوسد ينام على العتبة. من منا يفعل هذا يا إخواني؟ طلبا للعلم. ابن مسعود يقول: والذي نفس بيده، ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم متى نزلت وأين نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه المطايا لركبت إليه. إخواني قد يصعب أن نأتي كل سنة مرة أو مرتين نستمع هذا الدرس. لا لا، ارحل، لا تنتظر أن الشيخ يرحل، ارحل أنت، ارحل. لو كانت الدنيا لرحلت، تركنا بلدنا وأولادنا من أجل دولارنا، وقد نعيش الخمس سنوات والعشر سنوات والعشرين سنة. بعض الإخوة يقول لي: فلان عاش عشرين سنة، ترك أولاد عشرين سنة من أجل ماذا؟ يبني له ويجمع لهم. فإذا كان هؤلاء ولو حتى عمل في مباح، لكن نحن أولى، نحن أولى يا إخواني. أحمد يأتي بيت عبد الرزاق في اليمن يا إخواني، أحمد بن حنبل على جلالته، والرجل لما أتى إلى باب عبد الرزاق وإذا به كان مغلقا، فدق الباب فقال صاحب دكان: اجلس يا رجل، لا تؤذي الشيخ، انتظر يعني حتى يفتح الشيخ، ما أدري من هو. فلما خرج عبد الرزاق بعد ساعات قفز إليه أحمد يطلب الحديث، فقال: من أنت؟ قال: أحمد، أنا أحمد محمد. قال: أحمد محمد أبو عبد الله؟ معروف مشهور بس ما شافه. قال: أبو عبد الله؟ قال: نعم. فاحتضنه رضي الله عنه، لما هانت عليه نفسه أحلى الله نفسه وأعلى الله قدره، فصار إمام السنة. هذا سفيان الثوري رحمة الله عليه يلقى شيخه، يلقى شيخه بعد رحلة، حتى إذا لقيه قال: حدثني بحديث أبي العشراء. فحدثه، فلما فرغ قال: من أنت؟ قال: أنا سفيان الثوري. سفيان الثوري أبو سعيد. نعم. ما منعك أن تسلم علي؟ يعني لم تتعرف، لم أتعرف عليك الأول، ما منعك؟ قال: خشيت أن تموت أو أموت قبل أن تحدثني بهذا الحديث. إلى هذا، هذا الإمام ابن فروخ يأتي من القيروان راحلا حتى يأتي إلى الأعمش يطلب العلم بعد رحلة عناء، عناء يا أخوان، عناء. فإذا بالشيخ أوقف دروسه، غضب على الطلاب فقال: لا أحدثكم، وأغلق الباب. يا الله يا الله، أرحل إليك ثم أجد الدروس قد وقفت. طيب في حيلة؟ ما في. الشيخ أوقف الدروس. يأتي كل يوم يا إخواني يجلس على الباب، عسى أن يفتح الشيخ فيكلمه. وذات يوم خرجت جارية فوجدته: مالك يا رجل؟ جالس جالس، فيش عندك؟ من أين أنت؟ قال: أنا من إفريقية. منين في إفريقية؟ من القيروان. القيروان. تعرف بيت ابن فروخ؟ قال: أنا من بيتي. قالت: من أنت؟ قال: أنا فلان. وقد كانت جارية لهم باعوها وأتت هنا، فدخلت فشفعت عند الشيخ فأدخله الشيخ وصار يختص بالحديث. نم وتوسد وارحل واتعب، فإن في الرحلة بركة، فليس شيء أعظم من هذا. فالمنهج أغلى ما نملك، والسنة أعز ما نزع فيها وإليها، فإن متنا عليه فقد متنا على الخير كله. فقد كانت حياة السلف هكذا: يا بني لماذا تحزن على صاحبك؟ ما تحسنه؟ نعم. قال لا تحزن عليه، فإن من مات على السنة فقد مات على الخير كله. هي حياة تنقضي يا أخواني، طهلت أو قصرت ليس الشأن فيها، الشأن في الحياة الحقيقية. وإن الدار الآخرة لا هي الحيوان، وليس هناك زاد أعظم لنا عند لقاء ربنا من أن نموت على السنة. قال السلف: إن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في غير سبيل وسنة. أن تموت على السنة فقد مت على الخير كله، مت على أخص النعم، أخص نعمة في الوجود السنة. ليس الأخص أن تسلم، ولا الأخص أن تصلي. الفرق كلها تصلي، الفرق كلها تقرأ القرآن، الفرق كلها تطعم الطعام، الفرق كلها تحج إلى بيت الله الحرام، لكن فرقة واحدة هي التي عرفت طريق النبي والصحابة إلا واحد. فلو مت على منهج الواحدة فقد مت على أخص نعمة، بل أقول إنها النعمة عند الإطلاق، وما سواها نعمة مقيدة. فصلاة تمدح عليها إن كانت على سنة، وحج تمدح عليه إن كان على السنة، ودعوة تمدح عليها إن كانت على السنة. ليس قدر الداعية بطول زمن دعوته، ولا بكثرة كلماته وخطبه، ولا بكثرة تصانيفه، وإنما بالسنة يصيبها. عرفت الأمة للحميدي ورقة من صفحتين تسمى بأصول السنة للحميدي، فارتفع قدر ورقة مكتوبة من جهته صفحتين أصول السنة للحميدي، فارتفع قدر. عرفت الأمة البربهاري بوريقات كتبها لم يكن له سواها إمام سنة. ولم تبال الأمة بزمخشري يصنف ويؤلف، ولا بسبكي يصنف ويؤلف. لقد كان أبو ثور لا يعشر الكرابيس في العلم، فلما تكلم الكرابيس في اللفظ وأصاب فسقط. وأصاب أبو ثور أثنى الله على أثنى أحمد على أبي ثور فارتفع، وذم الكرابيس فسقط، مع أن أبا ثور لا يعشره في العلم. فقدر الرجل بالسنة هذا أعظم ما نملكه وأعظم ما نحرص عليه. فلا تجامل يا أخي، ولا تعاند، ولا تجعل وساوس تحول بينك وبين أن تكون على هذا المنهج بيقين. ومتى تكون على السنة بيقين؟ سؤال مهم جدا. كل يدعي وصلا يا إخواني هذا على السنة وهذا على السنة، وكل يقول كل خير في اتباع من سلف، وكل يقول على منهج السلف. نحن نريد يقينا، فما اليقين؟ ينزل وحي، ما عاد ينزل وحي. ما اليقين؟ ما اليقين يا إخواني؟ كيف أتيقن أننا على السنة؟ لزوم كتب السلف، لزوم كتب السلف. ليس من منهج السلف أن ترى الخروج على أئمة الجور، ولا من منهج السلف أن ترى عزل السلطان مع البعض، ولا من منهج السلف أن تكون معطلا أو ممثلا، ولا من منهج السلف أن تكون قدريا أو جبريا، ولا من منهج السلف أن تكون خارجيا أو مرجئا، ولا من منهج السلف أن تكون إخوانيا أو تبليغيا، ولا من منهج السلف أن تكون برهميا أو رسلانيا. منهج السلف كتب السلف، كتب السلف هي الحاكم. فإن طوريت خلفه وقدمته ونطقت بما فيها كنت سلفيا، شاء من شاء وأبى من أبى. وإن لم تكن عليها كنت خلفيا، ولو أثنى عليك الناس شاء من شاء وأبى من أبى. كن سلفيا عن جد، ولا تكن موسوسا تجلس تقول لي أي بس يعني أصل برهامي متأول وأصل رسلان يعني هو بيدعو للسنة بس عند مسألة. لا توسوس، لا توسوس. فقد كتب الكرابيسي إلى في كتابه يرد على أئمة السنة الذين انتقصوا الحسن بن صالح وكان من فقهاء زمانه، كتب عبارة واحدة فقال: إن كنتم تقولون إن عبد الله بن الزبير، إن الحسن بن صالح كان يرى الخروج، فإن عبد الله بن الزبير قد خرج. يعني كيف تكلم بمكيالين؟ بدعوا بقى عبد الله بن الزبير، طالما إنه الحسن يرى الخروج فتسقطونه، طب عبد الله بن الزبير قد خرج، لما لا تسقطونه؟ نفس المسألة، إن كنت تبدعوا هذا بدعوا ابن حجر والنووي، إن كنت تبدع هذا بدع والي الألباني، إن كنت وهكذا. هو لسان قائم. فإذا بأحمد يحذر من هذا ويأمر ألا تقرأ كتب هذا، لأنه يجمع لهم مادة، هذا يجمع لهم البدع مادة يجادلون بها أهل السنة، أهل السنة. وبرهامي أقام حزبا وخرج على سلطان، ورسلاني ورسلان رفع منهج المعتزلة بالعزل بالمفسق، وكفر الحاكم بالقوانين الوضعية. وفرق عند رسلان بين من يحكم بالشريعة ثم يخلف قضية معينة وقضيتين وكذا، وبين من يحكم بالقوانين الوضعية، فذاك كافر لأنه مشرع. نفس كلمة برهامي تمام. طبعا هذا لا تعرفونه أنتم، هذا لا تعرفونه ربما. فرسلان يكفر إذا كانت القاعدة القوانين الوضعية، ده اسمه تشريع عام، لهذا يكفر بهذا. إنما قاعدة الشرع، ولكن يحكم في قضية، يحكم في مسألة، يحكم في قضية معينة، هذا ليس بكافر. هذا تفصيل رسلان. ورسلان يرى العزل بمفسق، هذا منهج رسلان. والأئمة أجمع السنة أن السلطان ينعزل بفسق. ورسلان يطعن في حكام الدول الآخرين، والنبي يقول: من له كان نصيحة ذي سلطان فليبديها علانية. فبين رسلان وبرهامي تقارب كبير، وإن اختلفوا في الشيء اليسير. فانتبهوا، بارك الله فيكم، لا توسوس. هذا منهج بالكلمة، بالدرهم، بالملي، منهج السلف لا بد من مطابقته. لا يحكم لك بالمنهج إن كنت أخذت مفهومة أو إشارات، لا بد أن تأخذها بالمطابقة. قل ما قال السلف، وقف حيث وقف القوم، فإنهم عن علم وقفوا، وببصر نافذ نطقوا. فالسنة معهم إذا نطقوا، والسنة معهم إذا كفوا. فكن مع القوم حيثما كان، لا تكن سلفيا معتزليا، ولا سلفيا خارجيا، ولا سلفيا مرجئيا. ورسلان يرى الإرجاء قسمين: إرجاء أهل السنة، وإرجاء أهل الضلالة. طبعا أنت ما تعرف برضو، أنا بعرفك وأعرفك. وفين الكلام ده؟ لازم نقدمه، هتكلمه في الحكم وهتكلمه في الإرجاء. اقرأه، اقرأه. كلامه فين؟ لسه كلامه فين؟ لسه كلامه فين؟ لسه هات. الإرجاء عند رسلان قسمان: إرجاء أهل السنة، وإرجاء أهل الضلالة. الإرجاء ليس إلا ضلالة. أهل السنة لا يعرفون الإرجاء، ولا الإرجاء يعرفه. مثل ما رددنا على حسان الأشاعرة هم أهل السنة، وقلنا الأشاعرة لا يعرفون السنة، ولا السنة تعرف الأشاعرة. ولا فرق بين حسان ورسلان وهشام لو قال نفس المقال. المنهج هو أقدم من عصرك، المنهج يرجع إلى النبي والصحابة. حصانتك، مكانتك في تحصنك بالسنة، ومكانة السنة عندك. ولا تتلعثم، لا تك الشيطان يوسوس لك. مثل انت ما نسيت غسل أذنيك، مسح الأذنين، نسيت مسح الشعر، ارجع تاني. لا توسوس، استعذ بالله من الشيطان الرجيم، استعذ، استعذ بالله من الشيطان الرجيم. لو ترك هؤلاء بلا تقبيل أيادي لرجعوا، لكنهم أخطأوا وضلوا، ووجدوا من يبرر لهم أعظم مما برروا لأنفسهم. ما زالت الرؤوس تقبل والأيادي تقبل، لهذا على ما يرجع. لكن لو هجرتموهم، لو حذرتم منهم لرجعوا. فلا تكن فتنة له، فستحمل وزره ويحمل وزرك. السنة لا تحابي ولا تجامل. سئل ابن المديني عن أبيه قال إنه الدين أبي ضعيف. قرأوا رسالة الألباني لما طلب منه ولده ورقة تزكية يذهب بها تقريبا إلى الجامعة. ماذا قال؟ حد مع تزكية الألباني؟ كتابة الألباني معك؟ انظر كتابة الألباني لولده يطلب منه تزكية يذهب إلى الجامعة. ماذا قال؟ هات قرأوا هذا وشوفوا كيف كان العلماء وكيف رفعت السنة أقدر قوم. كيف كان؟ هل زكى الألباني ولده؟ ماذا قال؟ قال كلمة الحق فيه، غاب ولدي عني 15 سنة في بلاد كفر ما أدري عنه شيء، فكيف أزكيه؟ ما عندي شيء أقول أذى في ولدي. ها جئت بها؟ ولم يزكي ولده، رسلان يجلس ولده، صورة منتشرة، رسلان يجلس ولده يقرأ وهو يستمع، يورث ولده الآن. طب ورثه بعلم؟ ما في مشكل. لو كان على علم ما احتاج أن تورث ولا احتاج أن تدل عليه سيقدمه علمه، أما لو لم يكن على علم وجمع بين جهل وسفاهة فوالله لن يصدر ولو زكاه من زكاه. علمك يصدرك، سنتك تصدرك، وإنما هذا يسقطك. نعم نعم، هاتوا أي شيء، بارك الله فيكم، هاتوا أي شيء. شوفوا عندنا مسألة الحكم وعندنا مسألة الإرجاء. هاتوا.
قال في الإرجاء في كتابه ضوابط التبديع في الصفحة 99 بعد 100 قال: والذي يجب علمه على العالم المشتغل بكتب التاريخ وأسماء الرجال.
يا ليت والله نجيب الموضع الشاهد، ما فيش وقت عندنا. يا ريت
الموضع الشاهد.
والذي يجب حسن جاء ضلال ودرى أهل السنة.
قال: والذي يجب علمه على العالم المشتغل بكتب التاريخ وأسماء الرجال أن الإرجاء يطلق على قسمين، أحدهما الإرجاء الذي هو ضلال وهو الذي مر ذكره آنفا، وثانيهما الإرجاء الذي ليس بضلال ولا يكون صاحبه عن أهل السنة والجماعة خارجا.
ده في إرجاء لا يكون به إنسان مبتدعا مرجئا. نعم.
ولهذا ذكروا أن المرجئة فرقتان، مرجئة الضلالة.
ذكروا الواو الجماعة، هذا يعود على مين؟ طيب من اللي ذكر أن المرجئة فرقتان؟ احنا عندنا المرجئة اللي أهل العلم ذكروا المرجئة 4 فرق: جهمية قال الإمام معرفة، وكرمية قال الإمام قول، وأشاعرة قالوا الإيمان تصديق، ومرجئة الفقهاء قالوا الإيمان قول وتصديق. نحن نعرف أقسام المرجئة الضالين، لكن أنهم قالوا الإرجاء قسمان محمود ومذموم، من الذي ذكر هذا؟ من هو؟ من هو الذي ذكر من أمة السنة؟ لا زالوا يحطون على المرجئة ويحذرون المرجئة. من الذي أدخل إلى المرجئة سنة فصار الإرجاء سنة؟ من؟ ها؟
قال: مرجئة الضلالة ومرجئة أهل السنة.
مرجئة الضلالة ومرجئة أهل السنة، ألا فهنأوا؟ ها مرجئة أهل السنة. نعم.
وأبو حنيفة وتلاميذه وشيوخه وغيرهم من الرواة الأثبات إنما عدوا من مرجئة أهل السنة لا من مرجئة الضلالة.
هذا لجهله، هذا لجهله، ولو كان أبو حنيفة من المرجئة لكان مبتدعا، لكنه قال قولا وافق به المرجئة. والعالم إذا كان من أهل السنة إذا قال قولا يوافق به فرقة لم ينسب إلى الفرقة، فضلا أن ننسب السنة إلى الفرقة. لأن دي مرجئة أهل السنة، يعني وضعنا قسمين: مرجئة أهل السنة ومرجئة أهل الضلال. ثم قلنا أبو حنيف الحكم على أبو حنيفة معين، والحكم على الإرجاء بدعة، فكيف يكون البدعة وهي الإرجاء تنسب إلى السنة؟ ابدا. لكن تعالوا نتكلم في ابي حنيفه كمعين، قال قولا في الايمان هو قول المرجئه، فنقول وافق المرجئه في هذا. والا لو دخل ابو حنيفه في المرجئه وصار مرجئا لصار مبتدعا،
لو دخل ابن حجر في الأشاعرة وصار أشعريا لصار مبتدعا، إذ كل من ينتمي إلى طائفة مبتدع، بل أزيدكم ولو لم تقم عليه حج، أزيدكم ولو لم تقم عليه حج. فإن الانتماء إلى الطائفة المبتدعة يبدع الشخص ولو لم تقم حجة عليه. إنما إذا وقع في بدعة ولم ينتمي إلى البدعة، وإنما وقع في مخالفة يوافق فيها فرقة، فلا يبدع حتى تقام عليه حجة. فرق بين من وقع في بدعة إرجاء أو وقع في قول يوافق فيه المرجئة وقول يوافق فيه الأشاعرة، وبين أن يكون أشعريا فينتمي إلى الطائفة أو مرجئا فينتمي إلى الطائفة. من انتمى إلى الطائفة لا يلزم إقامة حج، ومن وقع فيما يوافق في طائفة ومن أهل السنة فيلزم إقامة الحج. أعيد مرة ثانية، انتبهوا يا إخواني بارك الله فيكم، انتبهوا يا إخواني بارك الله. واللي مشكل عليه شيء يقول لي أعد، يقول لي أعد، علي ألا أتيكم بكلمة إلا بدليل، وعليكم ألا تردوا دليلا. يبقى إذن القول بأن هنأتي بدليل على مسألة الانتماء للطائفة ولو لم تقم حجة، هنأتي بكلام أهل العلم الآن. تبهتم؟ الذي ينتمي إلى الطائفة يبدع ولو لم تقم عليه حجة، وأما الذي ينتمي إلى السنة ووقع في قول يوافق فيه أهل البدع فلا يبدع حتى تقام عليه حجته. ليه؟ لأنه منتمي منتسب إلى السنة وليس إلى الطائفة، وليس إلى الطائفة، إنما منتمي إلى السنة. فأبو حنيفة لم ينتمي إلى المرجئة، وإنما قال قولا هو قول المرجئة في الإيمان، ولكنه ليس مرجئا، وعليه فهو إذن ليس مبتدعا. هذا واحد. اثنين، ليس لكون أبي حنيفة وافق المرجئة في قول نضيف الإرجاء إلى السنة، وهو ما فعله رسلان بجهله أنه أضاف البدعة إلى السنة من أجل أن ينجي أبا حنيفة من البدعة. لا، نحن نتكلم ونفصل في الكلام بين أبي حنيفة وبين الإرجاء، فليس الإرجاء ينسب إلى السنة، إذ السنة ما قاله مالك رحمه الله لما سئل عن السنة قال ما لا اسم له إلا السنة. ومن السني؟ من إذا ذكرت عنده الأهواء لم يتعصب لشيء، لم يتعصب لشيء منها. فرق كبير. لا أنسب الأشاعرة إلى السنة لأنني لم أبدع ابن حجر، لا أنسب الخروج إلى السنة لأن عالما رأى أو نزل مع إمام يتأول، مع من يخرج على إمام يتأول. فرق بين البدعة والواقع فيها. البدعة لا تنسب إلى السنة لكون فلان وقع في قول يخالف ولم يبدع. ولهذا تقسيم الإرجاء إلى قسمين، تقسيم مبتدع محدث، وعليه يلزمنا أن نجعل الخروج على قسمين، ونجعل الإرجاء على قسمين، ونجعل الأشاعرة على قسمين، وهكذا. واضح؟ طيب، هذه المسألة الأولى. يبقى الإرجاء حسن ومذموم، الإرجاء ضلالة وسنة. طيب، أما كون الواحد انتمى إلى الطائفة يبدع ولو لم تقم حجة، هذا كلام الشيخ ربيع، جمعوا كلام الشيخ ربيع، قال في الأحوال التي يبدع بها الإنسان، فالحالة الأولى الانتماء إلى طائفة، والحالة الثانية الانتماء إلى بدعة مشهورة، والحالة الثالثة عم بتكلم فيها إنك تقع في بدعة ولم تقم حجة عليك. أما الانتماء إلى طائفة فيبدع، أما الانتماء إلى بدعة مشهورة معلومة معروفة فإنه يبدع. أما الواقع في بدعة إذا وكان من أهل السنة ويدعو إليها، فهذا الذي يتجنب ما قاله لكن لا يسقط بما قاله. نعم.
سئل الشيخ ربيع حفظه الله تعالى، قال السائل: شيخنا، هناك سؤال يدور بين طلاب العلم، وهو هل يشترط في تبديع من وقع في بدعة أو بدع أن تقام عليه الحجة لكي يبدع أولا؟ يشترط ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. فأجاب الشيخ حفظه الله تعالى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فالمشهور عند أهل السنة أن من وقع في أمر مكفر لا يكفر حتى تقام عليه الحجة، وأما من وقع في بدعة فعلى أقسام.
على أقسام.
القسم الأول: أهل البدع كالروافض والخوارج والجهمية والقدرية والمعتزلة والصوفية القبورية والمرجئة ومن يلحق بهم كالإخوان والتبليغ وأمثالهم، فهؤلاء لم يشترط السلف إقامة الحجة من أجل الحكم عليهم بالبدعة، فالرافضي يقال عنه مبتدع والخارجي
هذا إذا لم يكفر ويعتزل زي بعض فرق الزيدية، إنما الإثنى عشرية وهؤلاء يكفرون. نعم.
والخارجي يقال عنه مبتدع وهكذا سواء أقيمت عليه الحجة أم لا. القسم
بدأ الانتماء إلى ماذا؟ إلى الطائف. نعم.
القسم الثاني: من هو من أهل السنة ووقع في بدعة واضحة كالقول بخلق القرآن أو القدر أو رأي الخوارج وغيرها، فهذا يبدع وعليه عمل السلف.
نعم، إذا كان البدعة المشهورة كما قلنا خلق القرآن أو كذا، هذا يبدع ولو لم تكن حجة عليه. طب الثالث؟
ذكر الأمثلة ثم قال: القسم الثالث: من كان من أهل السنة ومعروف بتحري الحق ووقع في بدعة خفية، فهذا إن كان قد مات فلا يجوز تبديعه، بل يذكر بالخير، وإن كان حيا فيناصح ويبين له الحق.
طيب هذه الثلاث. طيب حد كلام رسلان في الحكم؟ ها في الحكم
قال رسلان في شرحه أو تعليقه على القول المفيد للعلامة العثيمين: قال: ويجب على طالب العلم، إلى أن قال: أما الذي يجعل تشريعا نظاما يسار عليه ويستبدل به القرآن فهذا حكمه أنه يكفر.
نعم. لا، قبلها شوية
قال: فالشيخ رحمه الله تعالى يتكلم عن قضية معينة يحكم فيها بغير ما أنزل الله فيعدل
قضية الحاكم. معينة يحكم فيها بغير ما أنزل الله، يعني بيحكم بالشريعة ولكن يحكم في بعض القضايا بغير ما أنزل الله، فهذه
فيعدل الحاكم عن حكم الله تبارك وتعالى إلى حكم سواه في قضية معينة.
تمام.
أما الذي يجعل تشريعا نظاما يسار عليه،
نظاما شرعي للحكم القانون الوضعية، قانون فرنسي إنجليزي، ها،
ويستبدل به القرآن، ها، فهذا حكمه أنه يكفر.
تمام، واضح يا إخوان بالتشريع العام. أنا الحمد لله ما أقول لكم شيئا إلا يعني متأكدون منه. تمام.
العزل أيضا النقطة.
طيب العزل.
نعم. سئل ولده في اتصال هاتفي: الشيخ رسلان هل يفرق بين العزل والخروج على الحاكم؟ قال: نعم يفرق. قال المتصل: يفرق؟ قال: نعم. قال: طيب هو بيستند إلى إيه مثلا؟ قال: بيستند إن ولي الأمر إن أهل الحل والعقد إذا وجدوا أنه ستكون وجود ولي الأمر فيه مفسدة عظيمة ويستطيعون عزله بغير مفسدة أكبر، يعني إنه لا بأس به، وهذا ليس خروجا.
طيب سؤال هو جولك: هذا قول ولده، يمكن ولده بيكذب عليه، فكيف الرد على ذلك؟
يخرج يكذب ولده.
يخرج يكذب ولده. طيب خرج وما وصلك، نريد أقول أوضح أن إحنا هل من سبيل إلى أن ننسب إليه نفسه؟ هو طبعا ده كافي، لكن هل من سبيل أن ننسب، لأننا إذا وجدنا موسوسا فلابد أن نكون معه فنقول: يا رجل صلي ولو لم تكبر، بس صلي، لأنه هيكبر. فإذا كان موسوس ما له حل، يكبر 100 مرة ما في، قل له صلي بدون تكبير خلاص. فهل من سبيل نقول له كده؟ هل من سبيل
سكوته وإقراره؟
سكوته وإقراره ما ينفع مع الموسوس.
لم يعلن كما أعلن الباطن، أعلن الرجوع
أيضا، هذا ما يكفي الموسوس. أنا أريد ما يكفي الموسوس.
هو بيّن ولم يبين؟
لم يبين؟ بيّن.
لم يبين؟
لا بيّن. ها مزكيه، هذه كلها لوازم، هذا باللازم،
وأثنى على ثورات الخوارج
باللازم. هذا مين هو؟ فين هذا؟ وقت سعود لا لم يستدل رسلان، استدل زهران نعم، والشربجي والطائفة اللي مع الحزب، وهو ما أنكر عليها، فبهذا ينسب إليه. لكن أيضا لسه برضو عايزين أكثر، اللي هو أيوة كلامه بقى، هو في الطعن في هشام البيالي الذي حكم على جموع المصريين بكذا بأنهم خوارج يعني كلاب النار. فهشام البيع حكم على جموع المصريين الذين خرجوا بأنهم كلاب إيه؟ النار. هشام البيري هذا يدعو إلى ويدعو إلى ويدعو إلى ويدعو إلى كذا. هشام البيري هذا ضد جيشنا وضد كذا. هشام البيري هذا ضد كذا. يبقى إذن هذا تصريح بإيه؟ بأن ما ذكر هشام البيري هذا يخرج إلى الميادين ليس بخوارج ولا مذمومين، إنما الذي ذمهم هو هشام البيري وحكم عليهم بأنهم خوارج. يبقى ده بصريح كلام أحمد ولا لا؟ بصريح كلامه، مع تصريح ولدي بمذهبي ولم يرد عليه، مع تصريح حزبه بالمذهبي ولم يرد عليهم إلى الآن. يبقى هذا منطوقه وهذا إقراره إلى يومك الآن. يبقى بالمنطوق والإقرار. عرفت أحمد؟ نعم.
شيخنا تزكية الشيخ الألباني لولده؟
نعم. قصة مكذوبة كذبها ولد محمد. هذه؟ خلاص يبقى مكذوبة. إذا كانت مكذوبة حتى لو أنها تحتمل صدق. أصلاً لم يسافر إلى بلاد غير الله أعلم. المهم خلاص ما نذكرها عن الألباني لو أن هي كذبة. لكن معلوم الألباني لا يجامل بديني، لكن القصة هذه خلاص ما نذكرها. نعم.
قال رحمه الله،
الذين أظن جميع إخوانا يمكن جل الإخوة يمكن يعرف هذا عبد الله رسلان، يمكن يعرفه جيدا. هل يصلح عبد الله رسلان أن يجلس على المكتب ويدرس الناس وابنه وأبوه يصدره؟ وهذا ليس من اليوم، هذا من فترة طويلة، لكن الآن الصورة منتشرة في هذه، وهو جالس وابنه يقرأ. ليس كل من عرف أن يقرأ صار شيخا أبدا. الذي يجيد القراءة ادخلوا اذهبوا إلى المدارس، مدارس القراءة والكتابة، فهناك من يجيد اللغة العربية أعظم من رسلان وأعظم من هشام. لكن الذي يجيد العلم، الذي يجيد الفقه، الذي يجيد التفسير، الذي يجيد جمع الأمة على منهج الحق، هذا شيء آخر. نعم.
قال رحمه الله: المبدئ المعيد، الغفور الودود، ذو العرش المجيد، الفعال لما يريد، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، هو مولانا فنعم المولى ونعم النصير. يشهد بذلك كله مع
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، رد على طائفتين في الأسماء والصفات، من هما؟
الممثلة
المعطلة والممثلة. طيب الرد على المعطلة من أين في الآية، والرد على الممثلة من أين في الآية؟ ها الرد على ما قول يا أحمد. وهو السميع البصير، هذا رد على المعطلة لأنهم يعطلون الصفات، لا سمع ولا بصر، بل الجهمية لا سميع ولا بصير، والمعتزلة سميع بصير لكن سميع بلا سمع بصير بلا بصر. فالمعتزلة يعطلون الصفة، والجهمية الغلاة يعطلون الاسم والصفة. طيب يبقى هو السميع البصير رد على المعطلة. ها وليس كمثله شيء، رد على الممثلة. وجه ذلك، وجه الرد على الممثلة ليس كمثله شيء، أنهم جعلوا صفات الباري كصفة المخلوق، يبقى جعلوا مثلها شيء. أما أهل السنة والجماعة فيقول ليس كمثله شيء، الله يقول ليس كمثله شيء. فليس كيديه يدان، ليس كوجهه وجون، ليس كسمعه سمع، ليس كبصره بصر، وهكذا. نعم نعم. أهل السنة ومرجئة الضلال. لا ده مش تقسيم، ده قسم من الأقسام المرجئة، اسمه مرجئة الفقهاء، هذا اسمه قسم مرجئة الفقهاء. ده مش مزكى، ده مش محمود، لا ده من الفرق. احنا عندنا الجامية اللي بيقول من هو معرفة، عندنا الكرمية اللي بيقول هو القول، عندنا أشاعرة ومن حنعهم اللي بيقول من التصديق، عندنا مرجئة الفقهاء الذين ماذا يقولون بين المنقل والتصديق. إنما شيخ الإسلام ابن تيمية نفسه بيقول في مرجئة الفقهاء لم يكفرهم أحد من السلف، وإنما غلظوا بدعتهم تغليظا شديدا وإلى آخره. إذن ضللوا لكن ما كفروا. نعم. هذا من جهة ماذا؟ الإرجاء اللي هو صدر من هؤلاء، أما حكمهم فشيء آخر. نعم تفضل.
صح. نعم نعم نعم، هذا من نواقض الإسلام، يروح للميت ويدعوه ويطلب منه الشفاعة. نعم تمام. شرحت له الحجة، كان منه ماذا؟ أول شيء قال تمام، أول مرة سمع التفصيل الحمد لله. فلما سمع طيب إيه، أنت هتقفل الملف كده، احنا وصلنا آخر ملف، أنت دلوقتي ما كانش يعرف، ثم عرف منك الملف ما تقفلش، اقفل لي بقى الملف. فماذا قال؟ ايوه ها، طب هو ماذا قال يعني؟ هو قال اول مره وانا سمعنا ها، لكن ما رجع. عموما لو رجع عما كان فيه الحمد لله، لكن لو اصر بعد هذا، هذا مشرك والعياذ بالله، هذا ليس مبتدعا، هذا مشرك. نعم.
قال رحمه الله: يشهد بذلك كله مع الشاهدين، مقرا بلسانه على صحة اعتقاد،
عن صحة اعتقاد،
عن صحة اعتقاد وصدق يقين، ويتحملها عن المنكرين الجاحدين، ويعدها ليوم الدين،
ويعدها
ليوم الدين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم.
نعم، إشارة إلى أن شهادة لا إله إلا الله لا تنفع في الآخرة إلا عن صحة اعتقاد ويقين، لكنها تنفع في الدنيا، فتحصن ماله وتحفظ دمه إذا قالها بلسانه وخالفها باعتقاده وجنانه، كشأن المنافقين قالوها باللسان فلم تنفعهم في الآخرة، فهم في الآخرة في الدرك أسفل من النار، لكن نفعتهم في الدنيا، حصنت أموالا وعصمت دماء. يبقى لا إله إلا الله لها شرطها، من أتى بشروطها نفعته دنيا وآخرة، ومن قالها بلسانه ولم يعتقدها بقلبه نفعته يا عبد الله في الدنيا، فحصنت مالا وعصمت دما، لكن في الآخرة في الدرك الأسفل من النار. واضح يا إخواني؟ الفوارق دي مهمة أيضا، فوارق مهمة، أحكام دنيا وأحكام آخرة دي مهمة جدا. نعم، الاعتقاد سهل، لكن لو أخذ على وجه فهو صعب جدا الخطأ فيه وعدم الفهم، وسهل جدا إن أخذت على وفق منهج السلف. لهذا دائما 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 أنا قلت لكم من قليل، حتى تتيقن أنك على حق ويقين لابد أن تكون المادة التي تتكلم من خلالها هي مادة ماذا؟ السلف. لا تدخل اجتهادا ورأيا في مسائل اعتقاد وسنة، لابد أن تكون ناقلا آثرا ذلك عمن سبقك. نعم. وإحنا إخواني ما إحنا بعلماء إخواني، إحنا كلنا طلبة علم، لازم ندرك حقيقتنا يا إخواني. هذا انا منا لان انا جاي لكم يعني ان بقيت شيخ وكذا، احنا يعني بنتذاكر هذا يا اخواني بارك الله فيكم، لكن بنحاول اللي احنا عرفناه من السلف بننقله، لهذا بننزل بكتاب هنا يا اخواني، ما بننزل برأينا ولا اجتهادنا، بننزل بكتاب يعني نقرأ الكتاب، هذا الذي نريده فقط، يعني بضاعة بندل عليه. فلهذا لا يجامل بعضنا بعضا ابدا، نناقش الطالب نناقشه هات هذا، بتجيب هذا، هات دليل على كلامي انا ما اريد انك اخرج من هنا وتقول لي هشام البيلي نقل، معقول يعني هو رسلان، معقول يقول بالتشريع، معقول يعني صنبلي. لا 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 لا، فلهذا انا عارف، ولهذا احنا كررنا، احنا بنلقن اعتقاد، بنلقن، وقلنا لاخوانكم قبل كده احنا مش بنترك لك تحيد الواجب في البيت، احنا بنشرح لك وبنذكر لك وبنديك الواجب وبنصححه وبنديك شهادتك تاخد، وانت رايح لامك معك الشهاده بتاعتك، لأن أخاف عليك تروح تحل واجب تغش من هنا ولا من هنا ولا تخطئ وأنا مشيت. طيب ها، مش ضرك أنك أنت أخطأت؟ فلهذا إحنا بنحرص كده، دروسنا دروس تلقين، خلص الدرس خد شهادتك وانت ماشي إن كنت تستحق الشهادة، وانت داخل شوف خلصت لا مذاكرة ولا تصحيح ولا اختبار، خد ذاكر صح اختبار، حل الواجب يتصحح لك وكذا، خد نتيجتك وانت مروح
شهادة تاخدها وانت مروح لأمك تقول يا أمي أبشري أنا نجحت الحمد لله. وسوسة أنا بوسوس لك أصلا، يعني أنا بفترض الوسوسة في راسك، كل اللي في راسك بفترضه قدر المستطاع. باقي شيء بقى من وسوسة اسأل عنه، ما في مشكلة اسأل عنه، لو في شيء عندك من وسوسة اسأل عنه، لكن لا تترك الوسوسة فين؟ في قلبك، لأن لو تركت الوسوسة في قلبك أنبتت الكلأ والعشب الكثيرة من الشبهات. يقول ابن الديلمي رحمه الله تعالى: حاك في صدري شيء من القدر، فأتيت أبي بن كعب. على طول على طول أتيت أبي بن كعب. أول حديث عند مسلم حديث التابعيين، لما ظهر عندهم قوم من القدرية يتقفرون العلم ويزعمون أن الأمر أنب، أول ما رأي ابن عمر اكتنفا، أحدهم عن يمينه والآخر عن شمال، سألاه: يا أبا عبد الرحمن، إن قوما قبلنا خرجوا قبلنا يتقفرون العلم ويزعمون أن الأمر أنف وكذا، ما حكم هؤلاء؟ قال: أبلغهم أني بريء منهم وأنهم براء براء مني، والذي نفسي بيدي لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبل منهم. يبقى أنت ما تترك، تأتي أبي بن كعب، تأتي فلانا، تأتي على، ما تنام، تنام ليه؟ ما تنام بشكك، لأن لو نمت هذا ينبت شبهة، والشبهة تنبت انحرافا. ومعظم الناس من مستصغر الشر. واعلم يا أيها السلفي، اعلم أن انتكاستك تبدأ بذرة، الذرة تكبر تصبح حجرا، والحجر يصبح جبلا، وبعد ذلك تسقط من على رأس الجبل. على فكرة أنت لن يكون انحرافك سببه أنت هتضطر الخروج على أئمة المسلمين، لا، ولا انحرافك يبقى سببه أنك أنت ترى أنه ما في قدر، ولا انحرافك أنت تطعن في معاوية، لا، مش أنت اللي تقف كده. أمال إيه؟ الشيخ فلان هو بالنسبة لمسألة البتاع مش برضو يعني، والشيخ الفوزان برضو لما بيطعن في الشيخ البان هو ينفع كده؟ خلي بالك بتبقى صغيرة خالص، بتبقى إيه؟ كالخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفاشل، ما يبصر إلا الحذاق. إنما أنت مش هتصلي الفجر الساعة 12 الظهر، مش أنا أنت مأمون من هذا، مش هتقول بقى يؤذن ظهرته ده أذان الفجر. إنما المشكلة بقى الفجر طلع على ما طلعش، ثم تاخد جزئية من ديت وتسكت ولا تطلب إزالتها من أهل العلم، فتكبر عندك، فتصبح محل انتكاستك بعد ذلك. نعم.
وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله.
أنت مش هتخالف بقى أن الجهاد وشرط الراية والقدرة؟ أنت متربع على كده من زرعومة أصفارك، وما أنت إشكالتك يا عبد الله؟ أيوة أصل جات حماس، يعني هذا كشر يوم أصلا مرات أمه أصوم أصلا مش عارف إيه. أيوة نبدأ بحماس وتنتهي بلين بالانتكاس. أصل الشيخ يعني أصل حماس برضو، مش هو برضو حماس ورات أمور، مش هم برضو اللي مسكين مهم عندهم برضو القدرة، برضو ما كان ضغطين عليهم يعني يعملوا يعني. هتبدأ بكده تمام، لكن مش هتبدأ بالثوابت. من أجل هذا أنت اسأل بأهل العلم، اسأل أهل العلم هل حماس ولاة أمور مش ولاة أمور، اسأل أهل العلم على طول هيجيبونك فورا، هيقولك مش ولاة أمور، والدليل هم يقولون كده الأول، يعني هم يقولون لسنا ولاة أمور، احنا حركة ولسنا دولة. وقالوا إسماعيل هنية وقال محمود عباس: لا دولة فلسطينية في غزة، ولا دولة فلسطينية بدون غزة. وردوا على شبهة مرزوق المتحدث الرسمي، رد على شبهة ان في دولة في غزة وان انتوا لا تقوموا، دي حركة. عارف ترجمة حماس يعني ايه؟ عارفها؟ حاء حركته، ميم مقاومة، الف سين اسلامية، حركة مقاومة اسلامية، مش دولة غزاوية، حركة. طب حركة من كام؟ من 10 حركات تقريبا، يزيد او يقل قليل، يعني 11. السنوار رئيس مين؟ غزة؟ لا، رئيس حركة حماس. بس يبقى حركة ميليشية بس، ولا تأمر فيما قالوا. ماذا؟ يطلع بطاقته منين؟ من السلطة الفلسطينية. جواز سفره منين؟ السلطة الفلسطينية. خلتوه ولي أمر؟ طيب أدحى ما في رأي. طيب اثنين ما في قدر يحفظ شعبا. وقتل ده بيضرب دبابة، لا دي العصابات دي يعد على دبابة يرميها. لا القدرة قدرة سلطان، كلمة قدرة يعني قدرة الدولة، يعني القدرة يحفظ أمته يحفظ شعبه، هذه قدرة. طب والقصد؟ ما في قصد من أجل أرض. يقول إحنا مش بنحارب اليهود لأنهم يهود، إحنا بنحارب اليهود هؤلاء ليه؟ لأنهم غصبوا أرضنا. إحنا أحمد ياسين بيقول لك إحنا ليس بيننا وبين أحد عداوة أبدا، ده ابن عمي خد بيت أعمل إيه؟ إحنا بنحب كل الأديان كلها أهل الأديان. والجهاد الشرعي مكون من كلمتين، احفظها منونة، الجهاد الشرعي مكون من كلمتين قصد شرط. طب والشرط مكون من كلمتين برضه احفظها منونة، راية قدرة. نعيد تاني، نعيد مرة أخرى، كلمة جهاد شرعي مكون من كلمتين فقط، من كلمتين قصد شرط. قصد لتكون كلمة الله العليا، شرط مكون من كلمتين، راية. إنما جعل الإمام جنة يقتل من ورائه، والبخاري بوى في كتاب الجهاد باب يقتل من ورائه. طب كويس، طالما اهتمتوا كده من غير ما لكم اكتبوا هتمهل شوية بقى تاني أرجع أقولها لكم كويس. نقول لكم كده، الجهاد شرع في وسط السطر مكون من كلمتين، خد سهم يمين وسهم شمال. سهم اليمين قصد، طب سهم الشمال شرط، وسهم الشمال ده كلمة الشمال شرط، خد منها سهمين، يمين راية ده الشرط، وشمال قدرة. طيب نرجع تاني، تحت قصد. الجهاد في الشرع قصده، قاله تعالى وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قال النبي من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. يبقى القصد ماذا؟ إعلاء دين، والأرض تبع، والأرض تبع. يبقى هذا القصد، من قتل تكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، والأرض تبع. طيب نيجي للشرط، راية الدليل، وإذا استنفرتم فانفروا، القرآن السنة، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله، ده القرآن السنة، وإذا استنفرتم فانفروا السنة. إنما جعل الإمام جنة يقاتل من ورائه، البخاري بوى باب الإمام جنة يقاتل من ورائه. طيب قدرة، فاصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا في مكة، ولم يؤمروا بالقتال. قدرة، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا ضعفا ضعفا، فالضعيف ما يجاهد. طيب في وسط السطر، اسقطوا هذا الكلام على حركة حماس، الأول قصد، قالوا من أجل أرض، ولا نقاتل يهود لأنهم يهود ولكن من أجل الأرض، وهذا قاله أحمد ياسين نفسه رئيس حماس، رئيس حماس قاله نفسه، ما بنكره أحد ولا بنكره يهود ولا أهل أحد من أهل الأديان، إنما ابن عمي أخرجني من بيتي ماذا أصنع؟ وفي اتفاقية حماس، اتفاقية قالوا في البند 16، قالوا احنا ما بنقاتل يهود لانهم يهود، احنا بنقاتل لانهم غاصبون غاصبون. يبقى اذا في القصد من اجل ارض لا من اجل دين. طيب الراية في الشرط لا توجد، فهم حركة وليس دولة. اثنين القدرة لا قدرة. كيف تقدم قوما ماءكم معهم، كهرباء الكهرباء معهم، الغاز معهم، الطعام معهم، كل شيء معهم، ولهذا لم يرفعوا رصاصة عن رؤوس العزة للمساكين، لم يستطيعوا. هل يستطيعون رفع؟ لا. وصاروا الآن يقول يا عالم انقذونا. هو أنت استشرت العالم لما ضربت؟ استشير العالم دلوقتي عشان يرفع عنك إطلاق نار، وصار أعلى أمانيهم وقف إطلاق النار. طب أنت بتجاه عايز وقف إطلاق نار ليه؟ يا رجل تقدم حتى ما تقتل في سبيله، إيه إشكالي؟ طب أنت عايز وقف إطلاق نار ليه؟ وأنت أطلقته ليه أصلا؟ أنت عايز توقفه ليه؟ هو مين اللي أطلقه الأول؟ أصل كان من زمان كانوا قتلوا، من زمان قتلوا وأنت ضعيف، فكان حصيلة القتل إحصائية حماس بتقول خلال ربع قرن قتلوا 11200، وإحنا بنقول خلال ربع عام قتلوا 30,000 أطفال ونساء وتحت أنقاض. يبقى اللي قتلوا في ربع عام ثلاث أضعاف اللي قتلوا في ربع قرن 25 سنة. يبقى أنت عجلت بدمارك ولا دفعت دمارك؟ أنت دفعت يهود ولا جلبت يهود؟ تمام، واضح؟ واضح. يبقى إذن القصد 0/10، الراية 0/10، القدرة 0/10. طيب إذا نتيجة الاختبار 0/30، راسب ولا إعادة، لا يسمح لك بالإعادة. فكونا بقى، فكونا، ابتليتم أمة غزة، المساكين الضعفة العزل، حتى صار في مظاهرات أنا أسمعها بنفسي وأراها بعيني. نتنياهو يا سنوار كفاية حرب كفاية دمار، سنوار معاه، نتناهو سنوار خلاص. يبقى عقدنا الاختبار، حطينا اختبار سلفي، اسقطنا الاختبار على حماس، النتيجة 0/30. طيب نسمح بالاعادة؟ لا، دمار اكتر. طيب نعمل ايه الان؟ نتفاوض، نتصالح، ولو على بعض تنازل من اجل ان نحفظ بقية شعبنا اللي ما عادش امام الارض، اللي 2 مليون عند رفح، فلو ضربوا كمان رفح هيقفزوا على مصر، ولو قفزوا على مصر حصل فتنة كبرى. الحق دلوقتي يديهم 100 كافر عندهم دول مثلا او كذا، نتصالح، نعطي طعام، نعطي شراب، نتفاوض، نقف معاهم، لا نتركهم مع شعبنا واخواننا الذين وقعوا اسراء نتيجة يهود ونتيجة حماس. الشعب الاعزل اللي بندعو له في صلاتنا، الذين لا ننعم بطعام حين نراهم مع أولادنا، إخواننا الذين وقعوا تحت إسر الفكر المنحرف. ده الخلاصة السلفية النقية بالأجوبة الشرعية، ده باختصار خالص، اختصار مصير. يبقى هنعود إلى كلمة إيه؟ جاهد بالسنن يا عبيدة، جاهد بالسنن. عرفتوا كلمة السنن يعني إيه؟ عرفتم؟ تفكرون احنا كده متحمسين يعني خلاص بنقولها كده وخلاص زي ما هما فسروها؟ يعني سيب الجهاد وركع لك ركعتين، سيب الجهاد وقرأ قرآن، سيب الجهاد وقرأ الحديث. ما يعرفوش يعني سنن، ما يعرفوش ان السنن يعني دين، ما يعرفوش السنن يعني ضوابط شرعية، ما يعرفوش يعني السنن إقامة أمة. احنا قلنا جايب بالسنن خلاص، ده احنا قلنا 22 دقيقة، خدوا دقيقة، احنا موافقين على التحكم للدقيقة. ايه الدقيقة اللي هما نقلوها؟ من 22 دقيقة، لكن موافقين على الدقيقة، لأننا لم تكلم كلمة إلا بدليل، فتكفي حتى لو كلمة واحدة. جاهد بالسنن تكفي. طب علم أمة غزة التوحيد والسنة، ما يكفيش هذا؟ يفسر السنة، علموا من ربك ومن دينك ومن نبيك، يبقى ده ركعتين الفجر ولا قراءة القرآن. لكنهم أعداء سنن، لهذا آلمهم جاهد بالسنة، لأنها حقيقة المعركة، مش مع حماس، مع كل صاحب معاداة ومخالفة للسنة. واضح يا اخواني؟ بارك الله فيكم. ده تحليل وتكييف شرعي مختصر في دقيقتين قبل صلاة المغرب. عندنا الجهاد له شرط، قصد شرط، شرط راية قدرة. حماس قصد؟ قالت لك لا. حماس راية؟ قالت لك لا. قالت لك. طب حماس قدرة؟ ما كانوش طلبوا ايقاف اطلاق النار. يبقى النتيجة 0/30. طيب هل حماس في حاجة شيخ والله هو اللي احنا بس بنسألها كلامك جيد بس مسألة يعني بحرب أجل الأرض يعني مش بحرب اليهود أنا مش مصدقين دي قوي ممكن تأتينا بنقل طبعا واحنا نقدر نتكلم بدون نقل اقرأ
في وثيقة المبادئ والسياسات العامة لحركة حماس
اللي سنة 2000 وكام
17
لسه 2017 أول امبارح هات البند 16
وفي البند 16 من الوثيقة تؤكد حماس أن الصراع مع المشروع الصهيوني ليس صراعا مع اليهود بسبب ديانتهم وحماس لا تخوض صراعا ضد اليهود لكونهم يهودا وإنما تخوض صراعا ضد الصهاينة المحتلين المعتدين بينما قادة الاحتلال هم من يقومون
خلاص عرفتم كده طب ما نجيب أحمد ياسين نفسه جبتوا أحمد هو مؤسس الحركة
موجود يا شيخ
هات كلمة أحمد ياسين مؤسس الحركة
يقول أحمد ياسين وبنقاتل يقول فاحنا بنطلب حقنا ما بنطلب شيء أكثر من حقنا إحنا ما بنكره اليهود
إحنا ما بنكره اليهود ها
وبنقاتل اليهود لأنهم يهود
وبنقاتل اليهود لأنهم يهود أمال إيه
اليهود أهل دين وإحنا أهل دين
عادي هم أهل دين بيعبدوا ربهم عادي ما بنكرههم شو إحنا أهل دين
إحنا بنحب كل أهل الأديان
دي يا أخواني هذا الكلام التقدة أعظم ولا أرض غزة لا تروح أرض غزة ويبقى مفهوم الدين الدين أبقى من غزة الدين ما راح الأندلس وما كانت الأندلس قرابة 1000 سنة مع المسلمين راحت لكن الدين ما يروحش الدين أهم من غزة الدين أهم من مصر الدين أهم من ليبيا الدين أهم من كل شيء فلما أنت تحل المسألة إن إحنا مكرهش يهود واليهود أهل دين وكذا يبقى أنت طعنت في القرآن كذبت القرآن اللي بيأمرني بمعاداة اليهود وانت تقول بحبهم يا ايها الذين امنوا اتخذوا يهود ونصارى اولياء بعضهم اولياء بعض وانت تقول بحبهم
طيب ممكن تجيب لي لان هم دول اخوان مسلمين وده حماس ممكن تجيب لي كلمة حسن البنا اصلا في الخصومة مع اليهود يقول حسن البنا ان خصومتنا مع اليهود ليست خصومة دينية اذا ده منهج قديم مش منهج حديث النهاردة يعني اذا لما حماس بتقاتل اليوم بتقاتل بدين مين حسن البنا الذي يقول بان عداوتنا اليهود ليست عداوة دينية ليست خصومة دينية خصومتنا مع اليهود ليست خصومة دينية نعم
رد على شهود ان هم اولاد امور لا في حركة حماس ان هم اولاد امور
طب ان هم بقى اولاد امور هم بيردوا قال
قال القيادي موسى أبو مرزوق في لقاء له تلفزيوني لما سئل هل أنتم ولاة أمور على غزة أجاب أبو مرزوق مستنكرا مستغربا سؤال المذيع أنت في غزة شفت إن في دولة هنا في قطاع غزة أنت شفت في غير السلطة الوطنية الفلسطينية أنت شفت غير النظم السياسية التي بيعيشها قطاع غزة مع السلطة الوطنية
بس يبقى سلطة فلسطينية مش ولاة أمور دي حركة واضح؟ نعم
اسماعيل هنية أيضا
نعم
المقاومة حركة تحرر وطني تسعى لتحرير شعبها وأرضها أما الإرهاب فهو العدو ومن يدعمه ومن يسكت عنه ومن يسكت على المجازر وأحيي كل الأصوات التي أعلنت بوضوح دعمها
دي تقريبا قريبا دي نعم.
وأحيي كل الأصوات التي أعلنت
لها تاريخ يعمل؟ نعم طيب أكمل
قال رحمه الله ويشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون
هذه الشهادة الثانية الشهادة الأولى شهادة لا إله إلا الله وهي إفراد الله عز وجل بما يستحق ربوبية وألوهية وأسماء وصفات الشهادة الثانية شهادة أن محمد رسول الله فلا تقبل شهادة لا إله إلا الله إلا بشهادة أن محمد رسول الله ولا تقبل شهادة محمد رسول الله إلا بشهادة لا إله إلا الله فالشهادتان متلازمتان طيب الشهادة الأولى مقتضاها توحيد المعبود لا إله إلا الله والشهادة الثانية مقتضاها توحيد المتبوع وهو أنك لا تتبع بإطلاق إلا الرسول صلى الله عليه وسلم كل يخدم قوله ورد إلا الرسول صلى الله عليه وسلم يؤخذ قوله ولا يرد نعم أيوة نعم يقول
مقرا بالرسالة عن صدق القدر والصدقين وتحمل عن المنكرين الجهنية، يعني يتحملها بصدق ويقين لا كما يدعي الملحدون. نعم.
وأشهد أن الجنة حق، وجملة ما أعده الله تبارك وتعالى فيها لأوليائه حق، ويسأل مولاه الكريم جل جلاله أن يجعلها مأواه ومثواه فضلا منه وكرما.
نعم، هذا مما يجب اعتقاده أيضا والإيمان به، أن الجنة حق وأن النار حق، وأن الجنة وما أعده الله فيها لأوليائه حق. الجنة حق لأنه نطق بها القرآن والسنة، وما فيها من نعيم حق لأنه جاء به القرآن والسنة، وهذا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن الجنة حق وأن النار حق، وأن عيسى عليه الصلاة والسلام كلمته القائل مريم روح من أدخله الله الجنة على مكان من العمل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم.
ويشهد أن
وقال فضلا منه وكرما، لأنه لا يدخل أحد الجنة بعمله كعوض، وإنما يدخل بفضل الله، إشارة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا: حتى أنت رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله بإيه؟ بفضل منه. يبقى كل سيدخل جنة بفضل. طب كيف نجمع بين هذا وبين وتلك الجنات التي أورثتموها بما كنتم تعملون؟ إن الباء هنا سببية، أي بسبب العمل سيتفضل الله علينا فيدخل الجنة. طيب نكمل بعد المغرب إن شاء الله.
الرحمن الرحيم. نعم، نكمل هذا المجلس قبل العشاء، بقى عشاء قليل. نعم.
قال رحمه الله: ويشهد أن النار وما أعده الله فيها لأعدائه حق، ويسأل الله مولاه أن يجيره منها ويزحزحه عنها ويجعله من الفائزين. قال الله عز وجل: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
نعم، كما أن الشهادة بأن الجنة حق، كذلك أيضا الشهادة بأن النار حق، فهذه وتلك وهذه، فهذه وتلك من العقائد التي ينبغي أن نعتقدها. ومن أنكر الجنة ووجودها والثواب الذي جعله الله عز وجل فيها للمتقين، والنار والعذاب الذي جعل الله فيها للكافرين والعصاة من الموحدين، فقد كفر، لأنه بذلك يكذب القرآن. وما معتقد أهل السنة والجماعة في الجنة والنار يا أخواني؟ ما هو معتقد؟ سؤال: ما هو معتقد أهل السنة والجماعة في الجنة والنار؟ الجواب: معتقد أهل السنة والجماعة في الجنة والنار أنهما مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، أنهما مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، يعني مخلوقتان الآن، مخلوقتان الآن. والدليل على ذلك قال الله عز وجل عن الجنة: أعدت للمتقين، وعن النار: أعدت للكافرين. والنبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف كما في الصحيح قال: رأيت الجنة والنار. النبي رأى الجنة والنار في مقام هذا، وأيضا رأاها النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن الجنة مخلوقة الآن وعلى النار مخلوقة الآن. طب هل تفنيان أو تبيدان؟ الجواب: لا، فإن من دخل الجنة لم يخرج منها، وبقت الجنة أبدا الآبدين. وأما من دخل النار فهم على قسمين: كفار، فهؤلاء يخلدون فيها أبدا الآبدين ودهر الداهرين، وعصاة، وهؤلاء يخرجون بالشفاعة، وأعظمها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة المؤمنين وسائر الأنبياء قبلهم، ثم برحمة رب العالمين حينما يقبض قبضة فيخرج بها من النار أقواما لم يعملوا خيرا قط، أي على وجه كمال، وقد يكون على وجه أيضا لا تبلغهم الأعمال ولا شرعتها وعندهم معاصي فعذبوا فيها، أو غير ذلك من الأسباب التي ذكرناها من قبل، أو أنهم تابوا ولهم معاصي فتابوا من ترك العمل وعندهم معاصي، أو غير ذلك. المهم أن عصاة الموحدين لا يخلدون في النار بل يخرجون ثم يدخلون الجنة بعد تطهيرهم، لأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. هذا عقيدتنا في الجنة والنار، يبقى مخلوقتان لا تفنان أبدا وتبدا. طيب يقول قائل بأنه ورد، هل ورد عن بعض العلماء أن النار تفنى؟ الجواب قيل هذا، ولكن ولو صح عن بعض العلماء فإن هذا قول شاذ مخالف الأدلة لا يلتفت إليه، قول شاذ مخالف الأدلة لا يلتفت إليه. فإن الله عز وجل في النار قد قال وما هم بخارجين من النار، وما قال وما هم بخارجين منها، إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. وقال سبحانه وما هم بخارجين من النار، وجاء في الحديث الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد يا أهل الجنة فيخرجون يا أهل النار فيخرجون، ثم يؤتى بالموت على صورة كبش فيذبح، ثم يقال يا أهل الجنة خلود ولا موت، يا أهل النار خلود ولا موت. يبقى خلود مؤبد بعد ما يخرج عصاة الموحدين، يبقى خروج مؤبد وما هم عنها منها بخارجين ولا عنها متحولين. نعم، هذا معتقد أهل السنة والجماعة في الجنة والنار. نعم، أخونا الأخ محمود شلالي كان عقيقة ابنته اليوم منة الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها وفي جميع أولاده يا رب العالمين، وأن يبارك في أولادكم جميعا. نعم.
قال رحمه الله ويشهد أن صلاته ونسكه ومحياه ومماته لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين والحمد لله رب العالمين.
نعم نعم، يشهد أن صلاته ونسكه ومحياه ومماته لله رب العالمين لا شريك له، أي صرف العبادة لله وإشارة إلى إخلاص الدين لله، وإخلاص الدين لله لا يكون إلا بالتوحيد. فصلاته ونسكه ومحياه ومماته لله رب العالمين لا شريك له، لا يجعل شيئا من دعاء لغير الله ولا من ذبحه ولا من نذر لغير الله. فمن صرف شيئا من هذه العبادة لغير الله فهو مشرك. من قال مدد يا فلان، مدد يا علان، من نذر نذرا لميت، من ذبح لميت، فإنه مشرك يخرج من دين الإسلام، لأن العبادة لا تصرف إلا لله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، وقال الله عز وجل فصل لربك وانحر، يعني وانحر لربك. فلماذا تنحر الميت؟ فالنحر الميت هذا ذبح عبادة، إذا صرفتها لغير الله خرجت من ملة الإسلام. وقال سبحانه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. طيب إن دعوت مع الله أحدا يبقى دعوت غير الله، صرفت الدعاء لغير الله. إذا طلب المدد من غير الله من ميت يبقى أشرك بالله. يا إخواني، الناس تستعظم أن يزني الرجل أو المرأة وحق لهم ذلك، فإن الزنا كبيرة من كبير الذنوب العظيم، لكن أشد من أن يزني الرجل كل ليلة أن يقول مدد يا فلان مدد يا علان لميت أو أن يذبح لميت. لكن هل الناس يعتقدون هذا؟ هل الناس يوافقونك على هذا؟ يعني لو زنى رجل كل ليلة حتى مات فإنه يكون من عصاة الموحدين، لو دخل النار وعذب على ذلك يدخل الجنة بعد ذلك. لكن لو مات وهو مصلي وعفيف ولا يزني ولا يأكل ربا ولا يغتاب ولا يكذب، لكنه يصرف العبادة لغير الله، طارة يذبح بقرة كبشا عجلا لسيدك فلان، وطار يقول يا سيدي فلان اعطيني، وطار إذا مرضت ابنته أو ولده يذهب به إلى سيدك فلان وغير ذلك، لو فعل ذلك خرج من ملة الإسلام، كفر أشرك، لأنه صرف العبادة لغير الله. وهذا أعظم الذنوب، أعظم من الربا، أعظم من القتل، أعظم من الزنا، أعظم من كذا. ولهذا الذين يقولون نحن نحارب الدواعش وكذا والدواعش إرهابيون، طبعا لا شك نحن لابد نحارب الدواعش والقاعدة وكل هذه، طيب لكن مين اللي بيحاربوا بقى؟ الصوفي اللي بيرون ايه يحارب الدواعش اليوم ويروح يدعو ماذا؟ يدعو فلان الميت وفلان كذا يروح يدعو هذا. طب انت اشر من الدواعش، الدواعش عصاه انما فعله هذا شرك بالله، الداعشي يسفك دما وانت تخرج من ملة الاسلام. الداعشي ليس بمشرك بكاف، وانت مشرك ان قامت عليك الحجة بذلك واصررت فانت مشرك كافر. يبقى احنا عندنا ارهابان، ارهاب الدواعش وارهاب الصوفية والقبورية، وارهاب القبورية اشد من ارهاب الدواعش. ارهاب الدواعش منع الامن، ارهاب الصوفية منع الايمان. هذا اشر ولا يا اخوان؟ ارهاب الدواعش منع الامن بين الناس، ارهاب القبورية منع الايمان، فكانوا اشر. والواجب اننا نحارب هؤلاء وان نحارب هؤلاء لتحفظ علينا عقيدتنا ويحفظ علينا ديننا ويحفظ علينا امننا. نعم
شيخنا، كلام الطرطوشي في هذا المعنى.
نعم.
قدر الصوفية. قال العلامة ابو بكر الطرطوشي رحمه الله في فتوى له عن الصوفية، قال: مذهب الصوفية بطالة وجهالة وضلالة، وما الإسلام إلا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة عبد الرحمن الوكيل رحمه الله في كتابه أساطير الصوفية: الصوفية هم السوس الذي ينخر في عظام الأمة الإسلامية من عهد نوح إلى الآن، فإظهارهم على حقيقتهم واجب، وهتك القناع عن مخبرهم فرض لازم، حتى لا ينخدع بهم البسطاء ولا يغتروا بوثنياتهم الأغرار.
الله أكبر، صدق. نعم.
قال رحمه الله: وأنه رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي وبالقرآن إماما، على ذلك يحيى وعليه يموت إن شاء الله عز وجل.
الله أكبر. رضي بالله ربا، معبودا، خالقا، له الأسماء الحسنى والصفات العليا. رضي بأفعاله من جهة كونه فعالا لما يريد وأنها مبناها على الحكمة، ورضي بقضائه وقدره فإذا نزلت به مصيبة قال: إن الله وإن الله راجعون. ورضي بشرعه، رضي بحكم الكون من جهة فعل الله، ورضي أما من جهة المفعولات فالكفر مثلا بالحكم الكوني فلا يرضى به، قال سبحانه: أن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. فنحن نرضى من جهة فعل الله، من كون الله يخلق كفرا وإيمانا نرضى بهذا لأنه لحكمة ليبتلي عباده، لكن لا نرضى بالكفر، لا نرضى بالكفر لكن نرضى بفعل الله للحكمة، لا نرضى بالشيطان لكن نرضى بفعل الله من إمهال الشيطان وخلق الشيطان لحكمة. تبهتم يا إخوان؟ طيب، يعني ما ألغز لك لغزا، أقول متى يكون الكفر متى يكون الرضا بالكفر أمرا مشروعا؟ متى الجواب؟ ها قول يا محمد، ها متى يكون الرضا بالكفر هذا أمرا مشروعا؟ من جهة فعل الله، أن الله عز وجل خلق الكفر والإيمان من جهة فعل الله المبنى على الحكمة. أما المفعول هو الكفر لا أرضى به، أما المفعول هو الكفر هذا لا أرضى به. طيب الصلاة أرضى بها كونا وأرضى بها ماذا؟ شرعا. فأنا أرضى بها من جهة فعل الله أن الله شرع، وأرضى بها من جهة مفعولات لأن الله يحبها. إذن أنا أرضى شرعا بما يحبه الله، ولا أرضى شرعا بما يكرهه الله، وأرضى في الأمرين من جهة فعل الله المبني على الحكم. انتبهتم يا إخواني؟ واحد تاني قول يا ها قول يا فراج. ها أنا عندي فعل ومفعول، لو عرفت التفريق بين فعل ومفعول تبينت المسألة. ها من جهة فعل الله أرضى بتقديره وفعله المبنى على الحكم، سواء خلق كفر، خلق إيمانا، خلق معاصي، خلق طاعات، خلق أبا جهل، خلق أبا بكر. طيب أما من جهة المفعولات، أه؟ لا نرضى بالكفر، لا نرضى بالمعاصي، ونرضى بالشارع. يبقى هذا نقطة دقيقة فنية مهمة حتى نعرفها. فهو سأل الله أن يرضى، فهو يقول رضيت لله ربا وبالإسلام دينا وشرعة، فهو الدين المقبول، لا يقبل الله عز وجل دينا سواه. الله أكبر. الإسلام دينا أي شرعة، ولا يجوز ولا يقبل الله دينا سوى الإسلام الذي هو دين محمد صلى الله عليه وسلم. فمن كفر بالإسلام كفر برب العالمين. طيب ما حكم أن يقول أنا على دين موسى على دين عيسى؟ نقول ابتداء أنت لست على دين موسى ولا عيسى، إنما أنت على دين الأحبار والرهبان. أحبار اليهود الذين وضعوا شيء اسمه اليهودية، أحبار رهبان النصارى الذين وضعوا شيء اسمه النصرانية، إنما دين الأنبياء الإسلام. فأنت مخالف، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منكم، وقال لو كان موسى حيا لموسى أولى أن يتبعن. هذا دين موسى وعيسى، وعيسى سوف ينزل في آخر الزمان على دين محمد صلى الله عليه وسلم وشرعته. طيب فهؤلاء ليسوا على دين، طب لو كانوا على دينه على دين موسى وعيسى فقد نسخ دين موسى وعيسى، ويجب ماذا؟ الإيمان بدين محمد صلى الله عليه وسلم، لأن بعثة النبي ليست إلى قوم معينين بل إلى الناس كافة. قل يا أيها الناس إن رسول الله إليكم جميعا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وفي حديث جابر في الصحيحين أعطيت خمسة من يعطون أحد من أنبياء قبلي وذكر، وكان النبي يبعث إلى قوم خاصة وبعث للناس كافة، وبمحمد نبيا أيضا. فمن لم يؤمن بالرسول فهو كافر، كافر. قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار، وبالقرآن إماما وقدوة، على ذلك يحيى أي صابوني وعليه يموت إن شاء الله عز وجل، وعليه نحيا، ونسأل الله أن نموت على هذا. طيب نكمل بعد على شيء إن شاء الله.